مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر الذنوب وتكفر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله، عالم السر والخفيات ورب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه إلى العباد بشيرًا ونذيرًا وقدوةً وإمامًا، فجلى بدعوته الظلام وأنار الدرب للأنام. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة. وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن سيرة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن تقديره لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما قدم الخليفة هارون الرشيد إلى المدينة، أرسل إلى الإمام مالك لكي يأتي ويقرأ عليه كتاب الموطأ. فأرسل إليه مالك بأن العلم يؤتى ولا يأتي. وهنا أحبتي في الله، ذهب الخليفة إلى بيت الإمام مستندا بالجدار، فخرج إليه الإمام مالك وهو يقول له: يا خليفة المسلمين، إن من تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير علمه. ولم يكن هذا الفعل أحبتي في الله تكبرا منه، لا والله، بل كان لبيان مصلحة شرعية، وهي بيان فضل العلم والعلماء وتعليم الناس، سواء كانوا حكام أو محكومين، أن يجلوا العلم ويوقروه. وإلا فالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كان من أشد أهل عصره تواضعا وزهدا لله جل وعلا، وقد أثنى عليه الكثير والكثير من العلماء، حتى قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال يحيى ابن سعيد رضي الله عنه: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن سعيد: مالك ثقة ثبت ورع، فقيه عالما حجة. مالك ثقة ثبتا ورعا فقيها عالما حجة. وأيضا أحبتي في الله، قال عنه الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وكانت تسمى تلك السلسلة بالسلسلة الذهبية لجلالة وقدر هؤلاء العلماء الكبار. ومن مناقبه رضي الله عنه وفضائله ما رواه ابن المبارك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع مالك في المسجد وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغته عقربة بستة عشر مرة، ومالك يتغير لونه ويصفر ويتغير لونه. فقيل له في ذلك: فقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: لقد صبرت على لدغ العقرب لي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحبتي في الله، من مناقبه وفضائله رضي الله عنه ما رواه يحيى ابن خلف قال: كنا مع مالك في المسجد، انتبهوا معي أحبتي في الله، فجاءه رجل وهو يقول: يا إمام، ماذا تقول في من يقول إن القرآن الكريم مخلوق؟ فقال الإمام مالك: هذا زنديق، هذا زنديق، اقتلوه. فقال الرجل: يا إمام، إنما أحكي كلاما سمعته. فقال الإمام مالك: إنما سمعته منك وعظم هذا القول. وأيضا أحبتي في الله، روى جعفر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع مالك فدخل عليه رجل وهو يقول، انتبه معي يا أبي الفاضل، دخل على الإمام مالك رجل يقول له: يا إمام، إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى الرحمن على العرش؟ أحبتي في الله، فما وجد الإمام مالك من مسألة في هذا الأمر، فأخذ ينظر في الأرض وهو ينكت بعود في الأرض حتى عالاه الرحضاء وتصبب من وجهه العرق، وألقى بالعود وهو يقول بأعلى صوته: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة. ثم أمر به فخرج من المسجد. وأيضا أحبتي في الله، من مناقب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وفضائله هي تلك القصة التي ظلت تضحك الإمام مالك طيلة حياته، وهي موقفه مع الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. فانتبهوا معي أحبتي في الله، فقد كان الموالي من أهل البلاد المفتوحة يقدمون إلى الكوفة، وكان لرجل منهم امرأة فائقة في الجمال، فتعلق بها رجل كوفي وادعى أنها زوجته، وادعت المرأة ذلك، نعم ادعت المرأة ذلك، وعرضت القضية على الإمام مالك وأصحابه، وكان من رأي أهل الحديث أي الإمام مالك أن المرأة للكوفي، أما الإمام أبو حنيفة فلم يأخذ بظاهر الأمر وشك في ادعاء المرأة والكوفي، وأراد فقط أن يتأكد من هذا الأمر. فذهب الإمام أبو حنيفة وكان معه بعض من أهل الحديث إلى بيت هذا المولى، انتبهوا معي أحبتي في الله، وعندما نزلوا واقتربوا من البيت نبحت كلابهم لأنها قد رأت أشخاصا غرباء، فرجعوا. وفي اليوم التالي جاء الإمام أبو حنيفة ومعه شهود من أهل الحديث ومعه المرأة، وعندما قدموا أمام بيت هذا المولى قال الإمام أبو حنيفة للمرأة: تقدمي. فتقدمت المرأة ودخلت المنزل وحينما رأتها الكلاب لم تفعل معها كما فعلت معهم، أي مع الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، بل فعلت معها كما تفعل مع أصحابها الذين لم تراهم منذ فترة. فقال الإمام أبو حنيفة: الآن ظهر الحق، الآن ظهر الحق، المرأة لهذا المولى وليست للكوفي. فانقادت المرأة للحق وعلمت أنها قد كذبت في هذا الموقف، وفاق أهل الرأي على أهل الحديث. وأيضا أحبتي في الله، فقد رأى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ذات يوم في منامه ملك الموت. نعم أحبتي في الله، رأى ملك الموت في منامه، فسأله الإمام مالك: يا ملك الموت، كم تبقى من عمري؟ فأشار إليه ملك الموت بأصابعه الخمسة، فقال له مالك: يا ملك الموت، أهي خمسة أعوام أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع أم خمسة أيام؟ ولكن الإمام مالك استيقظ قبل أن يجيبه ملك الموت، ثم ذهب إلى ابن سيرين، وكان عالما في الرؤيا، كان عالما جليل، فذهب إليه وقال له: لقد رأيت ملك الموت في المنام، فسألته: كم تبقى من عمري؟ فأشار إلي ملك الموت بأصابعه الخمسة، فإني لا أعلم إن كانت خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع أم خمسة أيام. فقال له ابن سيرين: يا إمام دار الهجرة، إنه لا يقصد بها أعواما ولا أشهر ولا أسابيع ولا أيام، إنما يريد أن يقول لك إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله جل وعلا. ثم تلا قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: لقد أدركت في المسجد النبوي 70 ممن يقولون: روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت برأي واحد منهم ولو أن أحدهم ائتمن على بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، لكان أمينا علي، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لأن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لا يأخذ بمظهر الراوي أو هيئته، وإنما أحبتي في الله يأخذ بأهل الرأي، أهل الحديث، قبل أن يروي في كتابه. أحبتي في الله، وأما عن بقية مناقبه وفضائله رضي الله عنه فهذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين.